والآن مع شرح مقرر العقيدة، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك الماتع، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. لا زال رحمه الله تعالى يذكر كما قلنا في هذا الكتاب المبارك الماتع، يذكر الشرك وصوره وما يناقض التوحيد، إما في أصله وهو الشرك الأكبر، وإما في كماله الواجب وهو ما يتعلق بالشرك الأصغر، وكذلك المحرمات. بعدما ذكر رحمه الله تعالى التوحيد ووجوبه وأدلته والدعوة إليه، ولهذا نقول هذا الكتاب كتاب ماتع، أولا في بابه، ماتع في شموله، ماتع في حسن تبويبه، ماتع في ترتيب المصنف للتبويب، بحيث إنه رحمه الله تعالى قد أتى على الموضوع بتمامه وكماله، وغيره يقاس على ما ذكره رحمه الله تعالى. ولهذا هذا الكتاب كما قلنا وكررنا ونكرر ونقرر أن هذا الكتاب فريد في بابه، وأنه لا يوجد له نظير في بابه على نسقه. فهذا الكتاب يذكرنا بكتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بابه أيضا، وفي تبويباته رحمه الله، ودقة فقهه وفهمه واستنباطه رحمه الله، بخلاف صنعته الحديثية العالية، فهو إمام هذا الفن. هذا التبويب يبين فيه رحمه الله تعالى الصور أو بعض الصور التي توقع في الشرك الأكبر وهي وسيلة إليه، وهو الغلو في الصالحين. فنسأل السؤال المعتاد: ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد، وما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ الجواب: السبب هو بيان أن الغلو في الصالحين يفضي إلى الشرك بالله عز وجل في ألوهيته، أن الغلو في الصالحين يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى في ألوهيته. هذا هو السبب على ما ذكر العلماء في إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. وما معنى الغلو؟ ما معنى الغلو؟ الغلو هو مجاوزة الحد، مجاوزة الحد الشرعي، هذا هو الغلو. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، فالغلو هو مجاوزة الحد، وهو من الطغيان، ومنه سمي الطاغوت طاغوتا. وما معنى الطاغوت؟ الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا التجاوز إما أن يكون تجاوزا يتعلق بالمعبود فيعبد سوى الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون تجاوزا في المتبوع فيتبع غير رسول الله ويقع التجاوز في المتبوع فيرفع فوق حده ويتبع في غير ما أذن به الشارع كاتباع العلماء في مخالفة الدليل والنص، ويكون التجاوز كذلك في الطاعة فيطاع الأمراء أو الوالدين أو الزوج في غير طاعة الله سبحانه وتعالى في المعصية، فهذا تجاوز. فالتجاوز غالبا لا يخرج عن هذا الحد، إما تجاوز في معبود، إما تجاوز في متبوع، إما تجاوز في مطاع، هذا التجاوز. الشرك وما تعلق به من إتيان القبور والغلو في الصالحين وكذلك شرك الكواكب والنجوم وغير ذلك وربط الحوادث الأرضية بها، كل هذا يعود إلى التجاوز في المعبود حتى عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. كل ما يتعلق بالتعصب للعلماء والتعصب للأشياخ والتعصب لبعض الناس ولو كان في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، كل هذا يعود إلى التجاوز في المتبوع. كل ما يتعلق بطاعة الأمراء في المعاصي، طاعة الوالدين، طاعة الزوج، طاعة المعلم والمدرس في غير طاعة الله عز وجل، كل هذا أيضا الباب يعود إلى التجاوز في المطاع. فالمعبود ينبغي أن يكون هو الله سبحانه وتعالى، هذا المعبود وهو وحده سبحانه، لا يعبد نبي مرسل ولا يعبد ملك مقرب ولا يعبد ولي صالح. المتبوع ينبغي أن يكون هو الرسول صلى الله عليه وسلم بإطلاق، وأما من عدا الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يذبع في ما وافق الشرع. المطاع ليس هناك من طاعته مطلقة إلا الله إلا رسوله صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أما من سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فإن طاعته إنما تكون في المعروف. لو فهم الناس هذا الضابط لما وقع تجاوز ولما وقع غلو. فالطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع على حسب ما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا التعريف هو أجمع تعريف في الطاغوت ذكره أهل العلم. يبقى إذن عرفنا الغلو وعرفنا الطاغوت وهو عائد إلى معنى الغلو، فالغلو هو التجاوز، تجاوز الحد هو من الطغيان ومنه كان الطاغوت. فيبين رحمه الله تعالى هنا فيقول: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وهذا إشارة إلى أول شرك وقع على ظهر الأرض، وإلا هناك أسباب أخرى تؤدي إلى كفر بني آدم وإلى تركهم دينهم، من ذلك ما يتعلق بالكواكب، الشرك بالكواكب على ما كان في زمن إبراهيم عليه السلام. لكن أول شرك وقع على ظهر الأرض كان سببه الغلو في الصالحين. ولهذا هذه المسألة ليست سهلة، ومن تأمل ذلك وعرف أن أول شرك وقع على ظهر الأرض إنما هو بسبب غلو الصالحين، لا ينبغي أن يستهين بهذا الأمر، ولا ينبغي أن يهون من شأن الكلام في التحذير من الغلو في هذا، سواء في الذوات والأعيان أو سواء في القبور أو سواء في الغلو في الشخص ورفعه فوق قدره. من عرف هذا جيدا سد الباب، سد الباب ولم يسمح بغلو أبدا ولا بتجاوز. ولهذا قال العلماء بأن الناس في معاملة الصالحين على ثلاثة أقسام. هذه مسألة، ما أحوال الناس في معاملة الصالحين؟ ذكر هذا العلامة السعدي رحمة الله عليه، ما أحوال الناس في معاملة الصالحين؟ الجواب، أحوال الناس في معاملة الصالحين على ثلاثة أقسام، على ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل الجفاء، أهل الجفاء، وهم الذين لا يعطون الصالحين حقوقهم ويعتدون عليهم ويفرطون في المحبة والولاية والنصرة. القسم الثاني أهل الغلو، القسم الأول أهل الجفاء، القسم الثاني أهل الغلو، وهم الذين يتجاوزون في الصالحين الحد الشرعي فيعطون الصالحين إما حق الأنبياء وإما حق الرب سبحانه وتعالى، يغلون فيه فيرفعونه إلى قدر وإلى مكانة النبي أو إلى مكانة الرب سبحانه وتعالى. هؤلاء عكس الصنف الأول، فالصنف الأول أهل جفاء والصنف الثاني أهل غلو. القسم الثالث هم الوسط دائما، جعلنا الله وإياكم منهم الذين هم وسط في كل باب من الأبواب. ولهذا الله عز وجل قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. الوسط يعني الخيار، يعني العدل، يعني الذين لا يتجاوزون الحد لا بغلو ولا بجفاء، وهم الذين يعاملون الصالحين المعاملة الشرعية فيحبونهم ويوالونهم وينصرونهم من غير غلو ولا جفاء. فلا يتجاوزون فيهم الحد بالغلو فيفرطون، ولا بالجفاء فيفرطون ويقصرون. هذه أحوال الناس مع الصالحين. يتعلق أيضا بالتبويب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، حتى نعرف أيضا حد الغلو وحد التقصير. أيضا نذكر مسألة، ما أنواع الحقوق؟ الحقوق كما قال علامة السعدي رحمة الله عليه ثلاثة، الحقوق ثلاثة. الحق الأول حق خاص بالله عز وجل، وهو ما اختص الله سبحانه وتعالى به، سواء فيما يتعلق بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات، كل ما اختص الله عز وجل به فهذا يفرض الله به، ولا يعطى حق من حقوق الله عز وجل لغيره، ولا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح. الحق الثاني حق خاص بالرسل، حق خاص بالرسل، من الإيمان بهم، من اتباعهم، من تصديقهم، من سلوك طريقهم الموصل إلى الله عز وجل، فكل الطرق إلى الله مسدودة، إلى الله عز وجل مسدودة إلا طرق الرسل، كل رسول في أمته، ومن سلك طريقا غير طريق رسوله فهو طريق منحرف وسبيل منحرف. الحق الثالث حق مشترك بين الله ورسله، وهو الطاعة والإيمان، وهذا مجموع في آية واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، في سورة الفتح، تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوا بكرة وأصيل. لتؤمنوا بالله ورسوله هذا الحق المشترك، وتعزروا وتوقروا هذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبحوا بكرة وأصيلا هذا حق من؟ هذا حق الرب سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق بحق الله وحق رسوله. ويمكن أن أضيف قسما رابعا في الحقوق، وهو حق الصالحين، وهذا قد سبق بيان أحوال الناس فيه. هذه مقدمة لابد منها في هذا الباب حتى نتصور عمق تبويب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي لا يحبه إلا موحد سلفي، ولا يبغضه إلا قبوري خلفي. يبقى عرفنا إذن معنى الغلو ومعنى الطغيان والطاغوت، عرفنا ما يتعلق بأصناف الناس في معاملة الصالحين، عرفنا ما يتعلق بأقسام الحقوق إذا عرفنا معنى الغلو، وعرفنا أقسام الناس في معاملة الصالحين، وعرفنا الحقوق، وعرفنا أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، أدركنا قيمة هذا التبويب. وهذا الباب وما سيأتي مما يتصل به ليصور لك التعامل الشرعي مع الصالحين في حال حياتهم وفي حال مماتهم. فالواجب على الإنسان أن يعظم الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، وأن يعظم الله سبحانه وتعالى بمعرفة حقه، ولا يعطي حق ربنا لحق لنبينا ولا لولي من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
يا أهل الكتاب، استدل بالآية، فما مناسبة هذه الآية للتبويب؟ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، نهي الرب سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو. طيب، فإن قال قائل: هذا نداء وخطاب لأهل الكتاب، فما بالنا نحن وما علاقتنا؟ الجواب: هذا يتبع القاعدة المعروفة أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ والمعنى، فهذا وإن كان لأهل الكتاب وقد نهى عن الغلو فهو لنا من باب أولى. ومن أهل الكتاب؟ الذين أنزل الله عز وجل عليهم كتابا معروفا بالنسبة لنا، وهم اليهود والنصارى. أنزل الله عز وجل على موسى عليه السلام التوراة، وأنزل الله عز وجل على عيسى عليه السلام الإنجيل. وأهل الكتاب اختصوا بأحكام. ما الأحكام التي اختصوا بها مما ذكر الله في كتابه؟ الجواب: حل ذبائحهم وحل نسائهم الحرائر المحصنات، وأما الوثنيون فإنه لا يحل لنا أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. طيب، هل أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون؟ فمن بقي على دينه فهو مسلم؟ الجواب: أولا هؤلاء حرفوا دين الأنبياء، فليسوا أتباعا لموسى ولا أتباعا لعيسى. الأمر الثاني: ولو كانوا أتباعا لموسى وأتباعا لعيسى عليهما الصلاة والسلام، فإن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دين النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ كل ما سبق ووجب الإيمان به، ومن لم يؤمن به فإنه كافر، لأن بعثته عام. وما الدليل؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ومن السنة ما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه: ثلاثة لهم أجران، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، إلى غير ذلك من الأدلة. والإجماع منعقد على ذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة، بل هي إلى الإنس وإلى الجن. ومما يدل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من أنبياء قبلي. ثم قال: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. هذا كلام بهدوء بهدوء، قال الله قال الرسول، أجمع العلماء. بناء على هذا يترتب بطلان مبدأ التقارب بين الأديان. فما حكم هذه الدعوة للتقارب بين الأديان، أو ما يسمون بحوار الأديان أو غير ذلك، أو دعوة البعض بأنه يتمنى أن يأتي اليوم الذي يجتمع فيه المسجد والدير والكنيسة تحت سقف واحد؟ الجواب: هذه دعوات باطلة كفرية تبيح للإنسان الكفر بالله عز وجل والخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، والمتقرر في كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمع عليه العلماء، ولا شيء يتقدم هذا في الأصول التي جاءت به بها الشريعة فيما يتعلق بالنبوات، أن هذه الدعوة دعوة كفرية لما ذكرنا لكم من الأدلة، فلا يلتفت لأي كلام آخر. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، مما يدل على أن الغلو باطل وأنه بغير حق. وكما قلنا نهي أهل الكتاب عن ذلك نهي لنا، إذ لا فرق، فالنبي فالله عز وجل قد نهى عن صفة ما، فهذه الصفة كانت في أهل الكتاب كانت في المسلمين، فهي صفة مذمومة: لا تغلو في دينكم غير الحق. نعم. فالشاهد في الآية ومناسبة الآية للتبويب النهي عن الغلو، وأن الغلو أفضى بالنصارى إلى عبادة عيسى بن مريم وإلى جعله إلها أو ابن إله. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا معتقدنا في عيسى. معتقدون في عيسى ما قاله عيسى في أول كلمة فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا لما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، إلى أن قال الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان الله يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فكيف تجعلون من يجعل عيسى بن مريم إلها أو ابن إله، تجعلونه ماذا؟ مسلما. وأما اليهود فقد طعنوا في عيسى بن مريم واتهموه بأنه ولد زنا، وهذا جفاء. وهذه الأمة قالت في عيسى عليه السلام ما قاله الله عز وجل، نعم لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته رسول الله وليس هو الله أو ابن الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمته أي خلق وليس هو الكلمة، كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن، إذن كان بالكلمة ولا هو الكلمة؟ كان بالكلمة، وكلمته ألقاه يعني خلق بالكلمة التي ألقاها الله عز وجل كن فكان، وروح منه ليست من للتبعيض وإنما للابتداء، أي وروح من الأرواح التي خلقها الله، لكن الله أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. ولئن قالوا هو الله ابن الله لأنه خلق من غير أب، قلنا أولى بذلك آدم، فأنه خلق من غير أب ولا أم، ولهذا قال الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس آدم إلا عبدا وليس عيسى إلا عبدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبادة، فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وكذلك عيسى أنه عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله على الجنة على ما كان من العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا
كما قلنا وفي الصحيح من قبل بأن هذا خاص بالصحيحين، هذا خاص بالصحيحين، فلا يقال في الصحيح إلا إذا كان في صحيح البخاري أو مسلم أو فيهما، فلا يطلق هذا المصطلح على أي كتاب غيرهما ولو اشترط الصحة، كابن خزيمة أو ابن حبان أو غير ذلك، هذا خاص بالصحيحين، أما غير الصحيحين فيقال في الحديث الصحيح. نعم.
قال في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدت فعبدوهم.
نعم، هذا الأثر من أثر ابن عباس رضي الله عنهما، فسر به قول الله عز وجل وقالوا في سورة نوح لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا معبوداتكم، وهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، فكل من عبد وألهته القلوب محبة وتعظيما فهذا يكون مألوها لمن عبده. وهؤلاء قد اتخذوا من دون الله عز وجل آلهة، يعني معبودات، والإله الحق والمعبود الحق هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا فتفسير لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ولا نقول لا معبود إلا الله لأنه عبد غير الله، لكن نقول لا معبود حق إلا الله. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، أي الزموا هذه ولا تتركوها. قال ابن عباس في هذه الخمسة: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قد اختلف هل هؤلاء كانوا قبل زمان نوح عليه السلام ثم جاء نوح فنهى قومه على ما هو الظاهر من سياق الآيات في سورة نوح، أو هؤلاء كانوا من قوم نوح بعد ذلك؟ قال بعض أهل العلم أن هؤلاء كانوا قبل نوح عليه السلام، وجاء نوح عليه السلام فنهاهم، وهذا قول محمد بن كعب ومحمد بن قيس وجماعة من أهل العلم، ورجحوا العلامة العثيمين رحمه الله مال إليه أن هؤلاء كانوا قبل نوح عليه السلام ثم جاء نوح فنهاهم عن ذلك. وإن كان هذا قد يعكر عليه ما جاء من أثر أيضا أنه كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد ثم بعث الله عز وجل نوحا عليه السلام، لكن قد يقال هذا كان قبله وتحول هذا التوحيد إلى الشرك ثم جاء نوح فنهاهم عن ذلك. على كل الذي يعنينا أن هؤلاء كانوا قوما صالحين. لما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أنصابا يعني أصناما، صنم المصور، وذلك كان من أجل ماذا؟ من أجل تذكر عبادتهم فينشطون للعبادة، هذه نية عندهم صالحة، لكنهم لجهلهم فعلوا هذا الفعل. ورب إنسان يكون عنده نية صادقة ولكن لا يكون عنده اتباع وعلم ودليل، فيأتي بالبدع مع نية صالحة، ولا يكفي في العمل النية الصالحة، لابد أن يكون مع النية الصالحة الاتباع، ولهذا فشرط قبول العمل النية الصالحة الإخلاص والاتباع. وسموها بأسمائه، إذن هذا يكون صنم مسمى باسم ود وهذا سواع وهذا كذا من باب تذكر هؤلاء، ففعلوا أوحى الشيطان إليهم هذا، مما يدل على أن الشيطان حريص على إغواء بني آدم، ويأتي إلى كل قوم بما يناسبهم، فأتي إلى قوم بالشرك الأكبر مباشرة لأن النفوس مهيئة لذلك، ويأتي إلى قوم آخرين بوسيلته والاستدراج، ولهذا أغر قوما فأشركوا بالله وأغر قوما فابتدعوا في دين الله. وكما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه بأن الشيطان يشم القلب وينظر الطريقة، هذا يمكن أن يأتيه بالكفر الصراح والإلحاد والشرك والكفر المبين، وهذا إنما يأتيه بالوسيلة إلى ذلك ويزينها له ويزخرفها له. ولهذا قال الله عز وجل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فلم تعبد، أول ما فعلوها لم تعبد، فقط مجرد صور أنصاب موجودة منحوتة لتذكر عبادة وعمل هؤلاء فينشطون في العباد. ولعل القوم الذين صنعوا هذا ماذا؟ ماتوا. حتى إذا هلك أولئك، يعني الذين فعلوا ذلك، فعلوا ذلك السنة هذه وبقوا على ذلك 40 سنة مثلا، ثم هلك هذا الجيل وجاء جيل آخر لم يكن فيه أحد من هذا الجيل الأول ونسي العلم، ونسيان العلم إنما يكون بذهاب بموت أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعوا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا موت العلماء، ولهذا موت العلماء إخواني ثلمة ومصاب عظيم، مصاب عظيم إذا مات العالم. العالم وهو حي يفتي ويوجه وينصح وينشر دعوته حتى إذا مات تعطل هذا. ولهذا فسر كثير من العلماء قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ذلك بموت العلماء. وهذا أمر معروف مشاهد، البلد التي فيها عالم فيها حياة، والبلد التي ليس فيها عالم بلد موات. والله ذلك، والله هذه قاعدة مقطوع بها، البلد التي فيها عالم بلد حياة وليست بلد موات. فإذا فقدت العالم ولم يعد عالم ولا طالب علم فهي بلد موات. ولهذا قال النبي كما في الصحيحين حديث أبي موسى الأشعري: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فالعلم غيث أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا العلم، إلى أن قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كذلك يحيي القلوب بالعلم. وإذا لم يكن عالم هجمت البدع وهجمت الشركيات، وأظن كلنا يعلم هذا. قبل أن يكون في بلدك طالب علم علم موجه، كان ماذا الناس يا أخوان؟ كان الناس يعبدون الأموات، كان الناس يحدثون الخرافات، ولم يكن أحد ينكر، بل من استمراء الناس لذلك لم يكن أحد يسأل. وهذا أمر عايناه وشاهدناه، موالد وتعلق بالأموات، ولا أحد يقول هذا حرام حد، فضلا عن الدليل، فضلا عن دليل. ولهذا كنت لا تجد بلدا من البلدان إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، هذا أمر موجود. ولهذا القبوريون اليوم يحملون حملة شرسة على السلفيين، لماذا؟ لأنهم الذين أوقفوا زحف القبوريين هؤلاء ووعوا الناس بخطر هذه البدعة والضلالات والشركيات. فلهذا يسمونهم ويصفونهم بأنهم الوهابية، هؤلاء الوهابية وما الوهابية؟ ما الوهابية؟ قل لنا ما الوهابية. قوم ينكرون عبادة القبور، فهل هذا يضرهم؟ أليس الله عز وجل أمر بعبادته وحده؟ تعيدون إلى الأمة دين أبي جهل، فإذا منعكم أحد قلتم أنتم وهابية، لا تحبون الصالحين. من الذي قال بأن السلفيين لا يحبون الصالحين؟ كيف هذا؟ ولا يحبون آل البيت، كيف هذا؟ وآل البيت لهم حق عظيم من المحبة والولاية والنصرة، لكنهم لا يعبدون من دون الله. تقولون الليل والنهار وتزعقون يا حسين، ولم يقل الحسين يوما ما يا جدي، بل في أعصب اللحظات، لحظات عصيبة، وهو يناشد ابن زياد ألا يقتله، وأبى ابن زياد إلا قتله، ما قال يا جدي يا أبي يا أمي. فمن جده؟ رسول الله. ومن أبوه؟ علي رضي الله عنه الخليفة الراشد. ومن أمه؟ فاطمة رضي الله عنها. ولا ليس أولياء لله؟ ومع ذلك هل عندكم في تاريخكم أن الحسين قال يا جدي؟ ومن جده؟ رسول الله. ومن هو عند جده؟ ريحانته الذي كان يحمله ويحبه، ومع ذلك ما قال يا رسول الله. فهل أنتم تحبون الحسين وتتبعون الحسين؟ مثلكم أيها القبريون مثل الروافض والشيعة الذين يزعمون أنهم يحبون عليا وإنما يؤلهون عليا، وأنتم لا تحبون حسينا، أنتم تؤلهون حسينا. هذا هو الفارق بيننا وبينكم. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، فدل هذا على أن الشرك والبدع والمعاصي إنما انتشارها بنسيان العلم، ونسيان العلم بموت العلماء. ثم قال ابن القيم: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم. فهذا الأثر فيه أن العكوف سبق تصوير التماثيل، وفي الأثر السابق أن التماثيل سبقت العبادة والعكوف. وقد يقال الأمر في ذلك سهل، فلعل هذا سبق ذاك، وأثر ابن عباس أنهم نصبوا الأنصاب أولا ثم بعد ذلك عبدت، وأثر ابن القيم أنهم عكفوا على القبور ثم صوروا التماثيل، ولعل هذا تصوير آخر غير التصوير الأول. أو حصل عكوف على القبور ثم بعد ذلك صوروا التماثيل ثم بعد ذلك عبدت من دون الله، يبقى العكوف سبق ثم التصوير ثم عبادتهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوه. ومن هنا نقول قاعدة سد الذرائع وكل وسيلة تفضي إلى الشرك فهي محرمة، لا تأتي اليوم تفعل شيئا قد لا يترتب عليه مضرة حالية ثم سرعان ما يتحول هذا الشيء إلى ماذا؟ إلى شرك أو إلى بدعة. ولهذا ما نفس تقتل اليوم إلا وعلى بن آدم الأول كفل منها، لأنه هو الذي سن القتل، كذلك الذي سن التجهم وسن التصوف وسن التشيع وسن التحزب، كذلك هؤلاء حزب النور حزب الزور الذي أحدث نزول أصحاب اللحى ومن يتسمون ويوصفون بالسلفيين إلى الميادين وإقامة المظاهرات، فحزب الزور ومشايخ الثورات سيتحملون هذا لأنهم سنوا تلك السنة، فصار من السهل على أصحاب اللحى، وقد كان هذا ممنوعا أن ينزلوا إلى ميادين وأن يخرجوا على السلاطين وأن ينازعوا ولاة أمور المسلمين، ووضعوا الأحزاب في الدين ووضعوا الأحزاب ونسبوها إلى الدين. كل هذا سيبقى لهم. انظر إلى ما كتبه سيد قطب ثم من تبعه على ذلك، انظر إلى ما كتبه حسن البنا ثم من تبعه على ذلك، انظر إلى ما كتبه محمد إلياس الكندهلوي زعيم التبليغيين. فلا تكن رأسا في فتنة، بل ولا ذيلا، ولا رأسا في بدعة، بل ولا ذيلا ولا تروج، لكن كن رأس سنة ولو بالدلالة، كن موجها، كن أنت قاطع الشجرة التي غلى الناس فيها، لست زارع الشجرة، كن أنت من سوى القبر فجعله تحت الأرض لا من رفعه فعبد، كن أنت الذي قلت أيها الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفردوه بالعبادة، أحبوا الصالحين لكن لا تعبدوهم، ولا تكن أنت الذي دعوت إلى إقامة الاحتفالات والموالد والغلو فيهم. احرص على هذا، أن تكون صاحب السنة الذي تبذر السنة لتؤخذ عنك. كن أنت الرجل الذي إذا ذكرت ذكرت السنة، حتى ولو عابك الناس عابوك بالسنة، قال هذا الرجل الذي يزعم من السنة، هذا الرجل الذي يزعم أنه على المنهج، هذا الرجل الذي يقول ليل ونهار منهج منهج، وإنما عنده منهج يطعنون. جيد، هذا قل وصف أصحاب المنهج بهذا. نعم، الشاهد والحديث، وفي الأثر أثر ابن عباس وأثر ابن القيم أن الغلو في الصالحين صير هذه القبور والأنصاب آلهة، فهذا فيه الإشارة إلى أول شرك حصل على وجه الأرض لما كان سبب غلو الصالحين، لأن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه.
نعم، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. قال العلماء: الإطراء هو المبالغة في المدح والكذب فيه، المبالغة في المدح والكذب فيه، مبالغة مع كذب يعني بغير حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تبالغ في مدحي. وتزيد في وتقول في ما ليس في. ومن ذلك قول البعض: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، كما قال البصيري في بردته. وقول البعض: خلق من نور وليس له ظل. وقول البعض بأن آدم قد خلق من نوره. وقول البعض أن الله ما خلق السماوات والأرض وكذا إلا لأجل محمد. وقول البعض إن البقعة التي دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير من الجنة، خير من العرش، ولا تماثلها بقعة المسجد الحرام ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا ولا الجنة يقولون هذا، كل هذا من الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك ومثل لنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا قالوا في ابن مريم؟ ما جاء في القرآن، إن الله هو المسيح ابن مريم، إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون الله يستغفرون والله غفور رحيم. وإذ قال الله لعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني بي أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ثم دل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهى عن الإطراء فيه، ماذا نقول فيه؟ إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله فيه الرد على طائفتين، عبد الله رد على طائفة الغلاة الذين جعلوه غلوا فيه حتى أعطوه حق الله عز وجل وجعلوه إلها يعبد من دون الله، ورسوله رد على الجفاة الذين ينتقصون حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. فالشاهد في هذا الحديث النهي عن الإطراء وعن الغلو في المدح، وأن ذلك يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في ابن مريم، وكما أفضى إلى كثير من الناس في هذه الأمة أيضا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يستغيثون برسول الله الليل والنهار، وهذا بسبب الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث صحيح.
نعم، هذا الحديث كالذي سبق في النهي عن الغلو، إياكم والغلو، منصوب على التحذير، والغلو كما سبق هو مجاوزة الحد بأن تجعل للنبي أو للصالح حقا من حقوق الله عز وجل. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إذن هو الداء الذي أهلك من قبلنا، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التحذير أن نسير على ما ساروا فنهلك كما هلكوا. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عباس: التقط لي حصى ليرمي بها صلى الله عليه وسلم الجمرات، فلما جاء ابن عباس بحصى قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. ولهذا من دروس الحج والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفتأ أن يعلم الأمة في كل موقف، وأن يعلم الأمة بالكليات والجزئيات، فما علاقة هذه الحصيات بهذا الأصل الكلي العام النهي عن الغلو، إلا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفوت الفرصة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وهذا درس للدعاة إلى الله عز وجل ألا تفوت فرصة، خصوصا فيما يتعلق بالكليات والقواعد الكلية التي ضبط للمنهج وضبط للطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بمثل هذا فرمه، يكفي، وتكون المسألة متعلقة بحكم ما حد الحصات التي يرمى بها. ولكن النبي لم يفعل هذا، وإنما أعطى قاعدة أعم، قال: وإياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الغلو في الحصيات، الغلو في الدعاء، الغلو في الأشخاص، الغلو في في المعبودات، الغلو أيا كان الغلو، غلو في عقائد، غلو في عبادات، غلو في معاملات، أيا كان الغلو احذروا الغلو، فإنه داء الأمم. لما أهلك الله الأمم السابقة بالغلو فاحذروا ذلك، احذروا ذلك. ولهذا فلله الحمد والمنة إذا كان الله قد قال لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وقد غلوا، فقد قال في هذه الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ولهذا الوسطية موجودة فيها إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين بخلاف الأمم السابقة، وإن وجد فيها أهل حق لكن سرعان ما انطمست هذه المعالم حتى يأتي نبي آخر. فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ففيه خطر الغلو والتحذير منه، وأن ذلك يفضي إلى الشرك والكفر. نعم.
قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
نعم، هلك المتنطعون. ما هو التنطع وما الفرق بينه وبين الغلو؟ سؤال، ما هو التنطع وما الفرق بينه وبين الغلو؟ الجواب، التنطع كما قال العلماء التشدق بالشيء والتعمق فيه، التشدق بالشيء والتعمق فيه والتكلف، وهو من أنواع الغلو، من أنواع الغلو. وأما الغلو فهو مجاوزة الحد، إذن فيكون التنطع نوعا من الغلو، تشدق بالشيء والتعمق فيه والتكلف، ومن ذلك تكلف بالكلام والفصاحة، تكلف في أي شيء، تشدق، هذا هو التنطع. قال النبي هلك المتنطعون، إما دعاء عليهم وإما أن هذا خبر يحصل لكل متنطع أنه سيهلك. قالها ثلاثا، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ما الغرض من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها ثلاثا؟ الحكمة مبالغة صلى الله عليه وسلم في تعليم الأمة وإبلاغها خطر التنطع. عرفتم يا إخواني؟ في حديث ابن عباس بمثل هذا فرموا إياكم الغلو، حديث ابن مسعود هلك المتنطعون، في حديث ابن عباس حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وهكذا مع آيات القرآن لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. كل هذا يبين درسا عظيما جدا، وهو النهي عن الغلو والتنطع والتشدق ومجاوزة الحد في معبود أو متبوع أو مطاع، فإن ذلك أعظم سبب يفضي إلى الشرك وإلى البدع. ويكفيك أن أول شرك وقع إنما كان بسبب الغلو في الصالحين. هذا الباب فيه فوائد عظيمة تؤخذ من مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده، وبابين بعده، وهو سيبوب غاية في الدقة، تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقريبه للقلوب العجب. ما الدليل على هذا من كلامه؟ ورأى من قدرة وتقريبه للقلوب العجب. اليوم ينصبون أنصابا لتذكر العبادة فيعبدون الله، وغدا يعبدون سواه. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين فاحذروا. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. فالمفترض أن يصدقوهم في هذا، ولكنهم لم يتبعوهم، فغير دين الأنبياء بالغلو في الصالحين وبالغلو فيهم. والرابع أن سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تنكرها هو هذا، هذا الغلو. الخامس أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، هذا الحق، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا غيره، أرادوا عبادتهم، ما أرادوا ماذا؟ ما أرادوا تذكر العبادة، إنما أرادوا عبادتهم. فإذا سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، هذا أخطر شيء. لأنك إن أردت أن ترد نظرت إلى الحق، كيف ترد حق؟ فلا يميز المخالفة التي تتضمن حق من باطل إلا عالم. إنما الناس يغترون بماذا؟ بالحق الذي يكون في الشيء. الآن الناس يقرؤون القرآن قبل صلاة الجمعة بصوت مرتفع ويجتمعون على ذلك، فإذا جئت تنهى عن ذلك جاءوك بأدلة فضل تلاوة القرآن. إذا جاء المؤذن يقول في أذاني أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فجئت تنهى عن ذلك جاءوك بأدلة فضل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء الناس يصومون النصف من شعبان فجئت تنهى عن ذلك وأن هذا غير وارد، قالوا جاءوك بفضل الصيام. تبهت الشيء الذي فيه حق هذا يلتبس على الناس. السادسة جبلة الأدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الحق ينقص، ولهذا تحتاج كثرة أدلة وتحتاج أعوانا عليه. ولهذا صاحب الحق يرمي نفسه في أحضان حلق العلم ويصاحب الصالحين ولا ينفك عنه. تعال إلى حلق العلم، استمع، أنت في بيتك، أنت في سيارتك، أنت في أي مكان، استمع استمع، لا تبتعد، فإذا الحق قد ينقص مع الغفلة، والباطل يزيد مع التأثر. وفيه شهيد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، في الأول لا تكون كفرا ثم تفضي إلى كفر. وفيه معرفة الشيطان بمن تقول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل، طبعا دي فوائد عالية جدا. ولهذا الشيطان ما قال لهم اعبدوهم أولا، إنما أحدثوا أولا بدعة، هذه البدعة أفضت إلى عبادة بعد ذلك. معرفة القاعدة الكلية من الفوائد وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه هذا الغلو. الفائدة التي بعد ذلك مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح، ما قال لأجل عبادة، لأجل عمل صالح، لأنه سيفضي بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى عبادة الرجل الصالح. فوائد عظيمة. معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها، ولو لم تعبدها اليوم كما قال البعض في التماثيل الموجودة في الميادين وكذا، قال إنما نهي عنها لكونها كانت تعبد، أما وقد زالت عبادتها فإن الحكم يدور مع علته، ولا يدري المسكين أن العلة هي سد الباب إلى الشرك وأن بقاءها سيفضي إلى ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيت عائشة فوجدها قد علقت على ستر لها سترا فيه تصاوير، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل، حتى قالت عائشة يا رسول الله أتوب إلى الله، ما الذي جرى؟ فلما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم نزعت وشقت وجعلته سدتين للرسول صلى الله عليه وسلم. فإياكم والتصوير، إياكم والتماثيل. الفائدة التي بعد ذلك وهي أعجب وأعجب، بعد قول معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها، لابد أن نقف لماذا عبد هؤلاء الصالحون. الأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم والمال، مع كونهم يقرؤونها يقرؤون القصة ويعرفون لما عبدت هذه، لكن مع ذلك يفعلون فعلهم ويحاربون من ينهى عن ذلك ويصرحون بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، وظنهم أن العلماء الذين صوروا الصورة أرادوا ذلك. البيان العظيم في قول النبي لا تطرن كمطرة النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على ما بلغ البلاغ المبين، نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين، التصريح أنها لم تعب حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده، وأن سبب فقد العلم موت العلماء. أقسم بالله يا أخواني هذه الفوائد مع هذا الباب لتكفي أمة الإسلام لو كان لها قلب أو ألقت السمع، لكن سبحان الله فرق بين دعوة محمد بن عبد الوهاب، انظر إلى الباب وأدلة الباب ومسائل الباب واعرضها على القبوريين وعلى العلماء أصحاب العمائم، اعرضها عليهم وقل لهم علامة تحاربون هذا الرجل، ما جريرته وما جنايته؟ جنايته ما نقموا منه إلا أن يدل الأمة على التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محمد ابن عبد الوهاب الذي لا يحبه إلا سلفي أثري ولا يبغضه إلا خلف قبوري، لا يطعن فيه أقل أحوال من طعن فيه جاهل قلد أحدا، أقل أحواله، لكن لا يطعن فيه رجل رشيد ولا يطعن فيه صاحب حق. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فهما رجلان كاشفان جليان لمعرفة أهل الحق من أهل الباطل، إن وجدتم أحدا يطعن في ذين الرجلين فاعلموا أنه صاحب بدعة ورجل سوء، هذا الواجب أن نقوله للأمة، هذا الواجب علينا، ونحن نعرف أقدار هؤلاء ونحن نعرف الحرب الضروس على شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، هات الباب الذي بعد.
قال شيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده.
الله أكبر، انظروا إلى التبويب، التبويب الذي مضى ما هو أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين فيهم أفضى إلى عبادتهم عن طريق ماذا؟ عكوفهم على قبورهم وتصوير صورهم وجعلها أنصابا. طيب ننتقل هنا إلى مسألة قبر الرجل الصالح، القبر وليس الرجل ننصب له أنصابا، سورة أخرى. هذه السورة الأخرى قد تبدو أنه لا شيء فيها، بل إن من ينهى عنها ربما وصف بالتشدد والتنطع. ما هذه الصورة؟ تقبيح وتغليظ الشرع في من عبد الله عند قبر رجل صالح، في من عبد الله، ما عبد الرجل، فكيف إذا عبد. إذن الشيخ هنا في هذا التبويب نهى عن أمرين وحذر من أمرين، الأمر الأول أمر وسيلة والأمر الثاني أمر غاية. أما الوسيلة فهي التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح وهو يعبد الله، لكن لماذا يعبد في هذه البقعة؟ إلا لأن قلبه متعلق بهذه البقعة، وإذا تعلق القلب بالبقعة فللمدفون فيها، وإذا تعلق بالبقعة والمدفون فيها أفضى إلى الغلو فيه فعبده من دون الله وعليه، فكيف إذا عبده؟ إذا عبد هذا شرك أكبر. فإذا عبد الله عند قبر الرجل الصالح هذا محرم، هذا المحرم قد يفضي إلى الشرك بعد ذلك بعبادة الرجل الصالح. ومن عرف قبول النفوس للباطل وعرف الغفلة وحرب الشيطان وعرف قلة العلم في الناس وعرف غربة التوحيد أيقن أن ما قاله الشيخ من متين العلم ومن دقة فقه الواقع، لهذا بوب هذا الباب. تذكرون أيها الإخوة ما مر معنا من بابين، باب في لعن من ذبح لغير الله والنهي عن ذلك، والباب الذي يليه في من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فلابد أن تترك ذلك، لأن ذلك سيفضي إلى الذبح لغير الله، أو على الأقل تكثير سواد من يذبح لغير الله، إذ صورة الأمرين واحد، لأنه لا يفرق إلا بالنية. هنا باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، فما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ النهي أيضا عن عبادة الله عند قبر الرجل الصالح، لأن ذلك يفضي إلى عبادته. ففيه التحذير من وسائل الشرك، ففيه التحذير من وسائل الشرك. وهنا نطرح سؤالا، نقول أحوال الناس عند القبور أو أحوال الناس فيما يفعل عند القبور، فيما يفعل عند القبور، نقول الناس عند القبور على أقسام. الأول من يغلو فيها فيعبد أصحابها، وتلك هي الزيارة الشركية. القسم الثاني من يأتي القبور فيفعل بدعة أو محرمة، كلطم خد وشق جيب أو بناء عليها أو كتابة فهذه زيارة بدعية محرمة. القسم الثالث من يأتي القبور للاتعاظ والاعتبار، ملتزما السنة، فتلك هي الزيارة الشرعية. هذا أحوال الناس عند القبور. فإن أردت السنة عند القبور فأتها، سلم على أصحابها واعتبر واتعظ. قال صلى الله عليه وسلم: كنت أتيكم عزارة القبور فأزورها فإنها تذكره الآخرة. يبقى ما الباب السابق ما حالنا مع الصالحين، هذا الباب ما حالنا مع قبور الصالحين والموتى. الباب السابق ما حل مع الصالحين، عدم الغلو فيهم أحياء كانوا أو أمواتا. الباب هذا في علاقتنا بالقبور. السؤال الذي بعد ذلك، هل يجوز تخصيص القبر بعبادة الله أو تخصيص بقعة القبر وما حولها لعبادة الله؟ وهل لهذه البقعة فضل إن كانت عند قبر رجل صالح؟ الجواب لا يجوز عبادة الله عند قبر رجل صالح واتخاذ هذه البقعة للعبادة، لأن ذلك من اتخاذها مسجدا، لأن ذلك من اتخاذها مسجدا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل ولعن فاعله. يبقى لا يجوز أن تأتي تقرأ قرآنا، لا يجوز أن تأتي تصلي، لا يجوز أن تأتي هذا وأنت تعبد الله، فكيف إذا عبدت الرجل الصالح؟ فهذا شرك بالله، هذا شرك بالله. نعم الغاية احنا قلنا وسيلة، وهي في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، والغاية عبادة الرجل الصالح، فكيف إذا عبده؟ فالتبويب تضمن الأمرين، تضمن النهي عن الوسيلة في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح، وتضمن النهي عن الغاية وهي عبادة الرجل الصالح، فكيف إذا عبده؟ وقد ساق رحمه الله تعالى بصيغة الاستفهام، لأن ذلك لا يمكن دفعه عند كل لبيب عاقل. يعني إذا نهى الشرع عن عبادة الله عند قبر الرجل الصالح، فهل يا ترى يأتي الشرع بعبادة الرجل الصالح؟ يكون هذا آكد وآكد، مثل ما نهى الشارع عن قول أف للوالدين، فكيف إذا ضربه؟ هذا الذي يسميه الأصوليون فحوى الخطاب، فحوى الخطاب، أن يكون المسكوت عنه أولى من المذكور، والمفهوم أولى من المذكور، وهو من أنواع المفهوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها.
والكنيسة معبد النصارى، وأم سلمة قد هاجر الحبشة رضي الله عنها، وقد رأتها بأرض الحبشة حيث هاجروا إلى هناك، وكان حكمهم هناك النصارى. نعم. النجاشي وكل من حكم الحبشة وقتها كان يقال النجاشي. نعم.
أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور.
وجاء أن أم حبيبة كذلك ذكرت له. نعم. وهي أيضا ممن هاجر إلى أرض الحبشة، الهجرة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فقد هاجر الصحابة إلى الحبشة هجرتين. نعم.
وما فيها من الصور.
نعم.
فقال
أولئك، وما فيها من الصور، هذه الصور التي صوروها وأحدثوها وأوجدوها، التماثيل، المراد بالصور التماثيل، وهي الصور المنحوتة، وهي تعم التماثيل وتعم ما كان على جذور وتعم ما كان على سطور وأستار. نعم.
فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا.
هذا على الشك، الرجل الصالح أو قال العبد الصالح، وأولئك موافقة للمخاطبة، وهذا عند العرب من أساليبه. أولئك لن يخاطب امرأة إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. بنوا على قبره مسجدا، القبر يبنون عليه مسجدا، واضح، الصورة واضحة، لا تقبل تحريفا على ما يحرف هؤلاء الذين يقولون بأن النهي إنما يتناول أن تسجد للقبر، فينهى عن أن تسجد للقبر، هذا المراد، تتخذ القبر مسجدا يعني محلا للسجود فتسجد له، فيرد عليه بأن النبي قال بنوا على قبره مسجدا، ما قال تسجد له، وإن كان هذا يدخل، لكن وهو من اتخاذه مسجدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنوا على قبره مسجدا، فلا ينبغي إهمال هذه الصورة. نعم.
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل.
وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا شرار الخلق عند الله؟ لأن ذلك أفضى إلى عبادتها، فأدت إلى الشرك بالله عز وجل. فلماذا شرار الخلق عند الله؟ قال: جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور بنوا على قبره مسجدا، وفتنة التماثيل وصوروا في تلك الصور. وهذا رد على من يقول بأن العلة هنا هي التصاوير وليست البناء. نقول: الحديث تضمن صورتين، الصورة الأولى بناء المساجد على القبور، والصورة الثانية أنهم صاروا في تلك الصور، وكل واحدة ورد النهي عنها بصفة خاصة، ولهذا جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد. فعند مسلم حديث أبي الأياج الأسدي أنه قال له علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ إذن النبي كان يبعث الصحابة على هذا، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ما كان النبي يبعثني ويبعث غيري، ألا تدع صورة إلا طمستها تمثالا، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فلا تدع قبرا مرتفعا ولا تضع تمثالا مصورا ولا صورة منصوبة. هذا الذي بعث عليه نبي صحابه. هذا يجرنا إلى سؤال طرح كثيرا على الناس، وهو: قالوا يجوز إبقاء التماثيل إن كانت رموز حضارة، فإن الصحابة قد فتحوا مصر ولم يهدموا هذه التماثيل، فبعضهم استدل على مشروعية وصناعة التماثيل وترك التماثيل لأن الصحابة فتحوا مصر وكانت هذه التماثيل موجودة، هذه التماثيل فراعنة وما هدمت. فما الجواب؟ الجواب: هذا كذب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف الظن بالصحابة أن يروا هذه التماثيل ويقدروا على إزالتها ثم يتركوها، وقد كان النبي يبعثهم على ذلك كما قال علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا، ألا تدع صورة إلا طمستها، تمثالا عند مسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وجاء عند غير مسلم صورة إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالقبور لا ترفع والتماثيل لا تنصب، ولا تصور صور. فكيف يطرق الصحابة ذلك؟ فإما أنهم لم يروها، لأن هذه كانت بعيدة عن القاهرة الأولى، وإما أنهم ما قدروا على ذلك. ولا يمكن أن يأتي مؤرخ، أن يأتي رجل فيقول رآها الصحابة وتركها الصحابة مع القدرة على ذلك، لا يمكن. كيف وأساس بعثة النبي هذا وهذا الأمر؟ كيف والنبي لم يوافق أن تكون صورة في ستر معلق في بيته، وأبى أن يدخل إلا ذلك، إلا أن يهتك الستر؟ كيف وجبريل أبى أن يدخل بيت النبي وتمثال فيه، مر بالتمثال برأسه أن يقطع حتى يصير كالشجرة؟ جبريل لم يدخل بيت النبي وفيه تمثال، النبي لم يدخل بيته وفيه صورة، علي أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبعثه على هدم هذه التماثيل، فكيف يدخل الصحابة رضوان الله عليهم إلى مصر ويدع تلك التماثيل؟ كذب على صحابة رسول الله، يكذب محمد حسان وغيره على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ أدلة قوية واضحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الحمد لله لا نتكلم إلا بالدليل، لا نقول كما يقول علي جمعة ده أبو الهول، هذا وجهه وجه نبي الله مين؟ إدريس. اخترع لنا علي جمعة هذا الاختراع، ورد عليه أصحاب الآثار قال هذا كيف هذا نبي الله إدريس؟ يا الله، فانظروا إلى الخرافات والضلالات والانحرافات. من كان متكلما فليتكلم بالدليل، ومن كان باحثا فليبحث بحث الراسخين، فالعلم نقل مصدق أو بحث محقق، وما سوى ذلك هذيان هذيان هذيان. هل الظن بالصحابة ذلك؟ ولا نقول وهب أن الصحابة رأوا ذلك وقدروا على ذلك وتركوا هذا فالحجة في السنة، نستطيع أن نقول هذا بسهولة، لكن أبدا لن نترك لهم صحابة رسول الله يظن بهم ولو على الافتراض ظن سوء. وإلا حتى ولو أن الصحابة رأوا وكذا، فإن السنة قاضية على فعل كل أحد. تركوا السنة وعمدوا إلى واقع، كما تركوا السنة وعمدوا إلى الاستدلال بأن النبي يقولون مدفون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذب. تبهتم؟ إذن هذا الحديث واضح، ولهذا أنا أوصي إخواني الدعاء، هذا الحديث قدموه في الاستدلال على المنابر وفي مناقشة القبوريين عن حديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور من مساجد. ليه؟ أولا يقولون هذا كفر في اليهود والنصارى، ثانيا يقولون هذا يعني مسجد يعني أن يسجدوا لها، ولهذا لا يأتي القبوريون بهذا الحديث، إنما يأتون بالحديث الآخر ويردون عليه ماذا؟ شبهاتهم. إنما هذا الحديث لا يأتون به، كما الأشاعرة يأتون بنصوص ماذا؟ في التحريف، ولتصنع على عيني تجري بعيوننا يد الله فوق أيديهم، ولا يأتون بي بل يدهم بسوطتان لما خلقت بيدي. أنا أرجو أن تعوا ما أقول يا أخوان، بارك الله فيكم. فهذا هو العلم، بحث محقق، نقل مصدق، هذا هو العلم. لا نتكلم إلا بعلم، لا نتكلم إلا بعلم. وأهل السنة ليسوا بحاجة لا إلى كذب ولا إلى تناقض ولا إلى ظلم واعتداء، إنما هذا دين الله عز وجل. هذا كتاب محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، يضع الباب، يضع الأدلة على الباب، يستنبط مسائل. ألا فليأخذ علي جمعة وبطانته كريمة وأحمد عمر هاشم وهؤلاء القبوريون فليرد على هذا الكتاب بدلا من الطعن في الشيخ بدون حجة، وألا فليرد على كلامنا هذا الذي هو قائم على كتاب الله وعلى سنة رسوله. واضح الحديث، واضح، بنوا على قبره. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله. ماذا عسى أن أحرف أنا في هذا النص؟ لهذا احفظوا هذا النص، احفظوه وقدموه، بارك الله فيكم في الاستدلال. وغيره الحمد لله حجة واضحة، لكن انظروا إلى هذه النصوص. فماذا عسى أن يقول القبوريون في هذا؟ باب ما جاء في من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ أولئك إذا مات في رجل صالح. وفي هذا فائدة، ما هي؟ أن بناء القبور مساجد على القبور لم يكن في شريعة عيسى ولا في شريعة موسى، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فلو كان عيسى قد أتى ببناء المساجد على القبور، وأتى عيسى ببناء المساجد على القبور، لما لعن قوم اتبعوا أنبياءهم، إنما يلعن القوم إذا خالفوا أنبياءهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وعليه فالاستدلال بقول الله عز وجل قاد الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا مردود. ونضع في سؤال، إنه ده أهم سؤال، ما حكم أو ما الرد على من استدل بقول الله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا على جواز بناء المساجد على القبور؟ الجواب الرد أن الله عز وجل ذكر هذه الآية إخبارا عما وقع وليس تشريعا لما وقع. الثانية أن العلماء قد اختلفوا في من أمر بذلك، أهم مسلمون مؤمنون أم هم أهل الرياسة والسلطة؟ والراجح الثاني. الثالثة أنه ولو فعلها مسلمون فليست مشروعة بل هي مخالفة لشريعة موسى وعيسى عليهما السلام، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، فلم يكن شريعة وإنما يكون مما أحدثوا في الشريعة. والرد بعد ذلك أن العبرة بكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد بين النبي أن هذا الفعل فعل شرار الخلق عند الله، فكيف نقتدي به ونتخذه شريعة لنا؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق،
نزل يعني نزل به الموت وكان في الاحتضار. نعم.
طفق يطرح خميصة له على وجهه.
طفق يعني جعل يطرح خميصة له، الخميصة هي الكساء، على وجهه، فإذا اغتم بها كشفه، لأن النبي كان يعالج سكرات الموت، فكان يضع هذا الكساء ثم يرفعه وهكذا، وكان يقول سبحان الله إن الموت لسكرات. في هذه اللحظة العصيبة ماذا قال؟ نعم.
فقال وهو كذلك،
ماذا قال يا علي جمعة؟ ماذا قال يا أحمد عمر هاشم؟ ماذا قال يا كريمة؟ ماذا قال يا قبوريون، يا صوفيون، يا أتباع الشيعة والروافض؟ فإنهم أول من بنى المساجد على القبور، أول من بنى المساجد على القبور الروافض الشيعة، جعلوا هذا دينا. وأقول اكتبوها، إن الشيعة والصوفية خرجوا من رحم واحد، ولهذا إذا وجدت في بيئة تصوفا فإنه مرتع للشيعة، وإذا وجدت في بيئة شيعة فإنها مرتع للصوفية، فكل منهما لا يعترض على الآخر، رحم واحد بينهما من التآلف والتعاون ما بينهم، الصوفية الشيعة، رحم واحد، رحم واحد. نعم.
فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى.
واللعنة هو الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، لعن الله، لعنة الله على اليهود والنصارى. لماذا؟
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
نعم، جاء في رواية وصالحية. نعم.
يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك
يحذر ما صنعوا. النبي قال لعنة الله عليه وسلم صار اتخذوا قبور بمساجد. ها؟
يحذر.
عائشة تقول يحذر ما صنعوا. الصحابة استفادوا من هذا فائدة. لماذا النبي يلعن في هذا الوقت؟ هل على باب، على وجه إخبار فقط أو التحذير؟ التحذير. من الذي قال يحذر ما صنعوا؟ الراوي من التابعين من السلسلة؟ أبدا، الصحابة. حذر ما صنعوا. ولولا ذاك،
ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه
أي البخاري ومسلم. ولولا ذاك، لولا التحذير البليغ هذا، أبرز قبره. أبرز قبره يعني جعل بارزا أمام الناس، يستطيع الناس أن يأتونه. ولهذا النبي دفن في حجرة عائشة. أين دفن النبي؟ هل دفن في المسجد كما يزعم هؤلاء؟ هل قبر النبي في المسجد كما يزعم هؤلاء؟ الجواب لا. لا ابتداء فقد دفن في حجرة عائشة، ولا بعد هدم الخليفة الأموي لحجر النبي، نساء النبي، فإنه قد ترك حجرة عائشة كما هي والقبر فيها، ولم ينقل القبر إلى المسجد، ولم يبني على الحجرة مسجدا. أقول لم يدخل القبر إلى المسجد، ولم يبني المسجد على القبر. ومنذ أن دفن النبي في حجرة عائشة وإلى يومك هذا النبي في حجرة عائشة، كل الذي حصل ما هو؟ أن دخل القبر المسجد كما يقولون الآن النبي مكتوب في المسجد، أن ضاعفوا الجدر، فجدار حجرة عائشة وجدار بعده وجدار بعده إلى زمن ابن القيم، ويقول أحيط بثلاثة الجدران، واليوم وصل إلى الجدار الخامس أو السادس. هذا الذي حصل. هل ممكن واحد اليوم يدخل الجدار، جدار الحجرة مسدود لا نافذة فيه ولا يستطيع أحد أن يدخل، فجدار وراء جدار وراء جدار وراء جدار وراء جدار إلى يوم كذا، خمسة جدر أو ستة جدر بالشبك الذي يوجد في الخارج، لأن النبي دعا رب ألا يجعل قبره وثنا يعبد، القبر ذاته، ولهذا والحمد لله حفظ القبر فلا أحد يدخل. هذا الذي حصل. فهل النبي دفن في المسجد؟ لا. هل أدخل قبره المسجد؟ لا. هل بني على قبره المسجد؟ لا. هل هو الآن في المسجد؟ لا، في غرفة عائشة وحجرة عائشة رضي الله عنها. إذن بهذا بطلت شبهة هؤلاء بأن النبي قبره في المسجد. هذا لم ولن يكون، لأن الله استجاب دعاء نبيه، لم يتخذ وثنا ولن يتخذ ولن يكون قبره بارزا، لم ولن. وبهذا تبطل هذه الشبهة التي يروجون لها، ولولا ذلك أبرز القبر. يبقى إذن عندنا قف مع الآتي: واحد، لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السياق اليهود والنصارى لأنه اتخذوا قبور المساجد، وهذا أبلغ ما يكون من النهي. وجاء في الحديث سيأتينا حديث جندب قبل أن يموت بخمس قال ما سيأتي: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وفي حياته، في حياته وقبل أن يموت بخمس وهو في السياق، يدل على ماذا يا علي جمعة؟ يدل على ماذا يا أحمد عمر هاشم يا خليفة يا صوفي؟ ما قرأت هذه الأحاديث يا محدث؟ لم تفقه فيها يا علي جمعة يا أصولي؟ أين أصول الفهم وأنت دكتورات في أصول الفقه؟ ما موقفك من هذه الأحاديث لأحمد عمر هاشم وأنت أستاذ الحديث؟ الشيء الثاني فهم الصحابة، يحذر ما صنعوا. الشيء الثالث: ولولا ذلك لأبرز قبره، عمل النبي والصحابة. النبي لما أمر أن يدفنوا عمل الصحابة لما دفنوه في حجرة عائشة. الأمر الرابع: النهي عن اتخاذ مسجدا غير أنه خشي أو خشية أن يتخذ مسجدا، ولهذا لن يتخذ القبر مسجدا. فكيف يقولون قبر النبي في المسجد صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. أبعد هذا العلم علم يا أخوان، أبعد هذا البيان بيان. وإنما صعب المسألة من نطق بخلاف الحق فاجرا ملبسة مدلسة، وإلا من أراد الحق فلا أوضح من هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ.
بخمس لما نزل به في السياق قبل أن يموت بخمس، وهو في حياته لما ذكرت له أم سلمة وحبيبة الكنيسة، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح. فتخيل شيئا بهذا، بهذه العناية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نقول بل هي مستحبة. عالي الجمعة يقول مستحبة، يرون أنها مستحبة. إذن ما الذي نهى عنه النبي؟ أن نسجد للقبر فقط. فكيف بنوا على قبره مسجدا؟ نعم. وهو يقول
إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت
نعم. والخلة أعلى من المحبة، وهي أعلى درجات المحبة. أقصد الخلة أعلى درجات المحبة، هذه الخلة. وهذه قد كانت لإبراهيم عليه السلام، اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكانت لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا.
اتخذت أبا بكر خليلا، هذا فيه فضيلة لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه. وفيه الرد على الروافض الشيعة الذين يجعلون عليا رضي الله عنه مقدما على كل الصحابة، ومنهم أبو بكر وعمر، بل إنهم كفروا أبا بكر وعمر. لكن أقل طوائف الشيعة الزيدية يرون تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر، مع التردي على أبي بكر وعمر. فهذا الحديث فيه الرد على هذه الطائفة، وأن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة. نعم.
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
الله أكبر، الله أكبر. هذا قبل الموت بخمس. والنهي يقتضي الفساد، فدل هذا على بطلان الصلاة في المساجد المقبورة. والأصوليون يقولون يا علي جمعة بأن النهي يقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. إذا دل الدليل على خلاف ذلك فنعم. وما الدليل على خلاف ذلك؟ لا دليل. فالنهي يقتضي الفساد، ولهذا الصلاة في هذه المساجد باطلة. وإن ذكر بعض الفقهاء بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، مع الإثم. وجميع الفقهاء، انتبهوا، وجميع الفقهاء الأربعة وغيرهم، بل والإجماع منقول على تحريم بناء المساجد على القبور وعلى النهي عن الصلاة فيه. الإجماع منقول على أنه لا يجوز بناء المساجد على القبور وعن الصلاة فيها، لكنهم اختلفوا في صحة الصلاة. هل هذه الصلاة صحيحة أو غير صحيحة فقط؟ وليس يا إخواني الخلاف في بناء المساجد على القبور، لا، وإنما الخلاف الوارد في صحة الصلاة. وإلا فالنهي عن الصلاة فيها وبناء المساجد على القبور هذا منهي عنه جميع الفقهاء. لكن هؤلاء القبورين يلبسون عليكم، يقولون ماذا؟ يقولون ده جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء على ماذا؟ جمهور الفقهاء على صحة الصلاة، جمهور الفقهاء على صحة الصلاة. وجمهور الفقهاء على صحة الصلاة هذا شيء، والنهي عن بناء المساجد على القبور شيء آخر. ولهذا قول لهم هل أخذتم كلام العلماء في النهي عن البناء على القبور؟ أبدا، خذ هذا الإجماع الذي ذكره صاحب التيسير، يقول وقد أجمع العلماء على النهي، أجمع العلماء، اكتبوا هذا الإجماع، اكتبوا هذا وواجهوا به جميع القبوريين على وجه الأرض، وقد أجمع العلماء على النهي عن البناء على القبور وتحريمه ووجوب هدمه لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، ولا فرق في ذلك بين البناء في مقبرة مسبلة يعني موقوفة يعني أو مملوكة، إلا أنه في المملوكة أشد، ولا عبرة بمن شذ من المتأخرين فأباح ذلك إما مطلقا وإما في المملوكة. قال ابن قدامة ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، وقد روين أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. وقال شيخ الإسلام أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال ولا ريب في القطع بتحريمه، ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، أجمع العلماء، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. فمن أين أتى الخلاف؟ واضح يا إخواني، اسعدوا بالكلام هذا، اسعدوا به، انشرحوا صدرا به، افرحوا به يا إخوان، افرحوا به. وقال ابن القيم يجب هدم القباب التي على القبور، يجب، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حفص تحرم الحجرة بل تهدم، فإذا كان هذا كلامه في الحجرة فكيف بالقبة؟ وقال الشافعي أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه، واليوم جعلوا قبر الشافعي مسجدا، وعلى من بعده من الناس. وقال أيضا تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض، فكيف جعلوا قبر الشافعي مرتفعا؟ هذا الشافعي فأتوني بمثله، ولا لكم شافعي ولنا شافعي، هذا الشافعي ليس الوهابي، هذا الشافعي ليس التيمي، هذا الشافعي قال تسطح القبور ولا تبنى ولا ترفع وتكون على وجه الأرض، وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير التزمنتي، يبنى عليها قباب ولا غير وغيرهما. وقال القاضي ابن كج الجميزي التزمنتي ابن كج، اسمعوا أعلام أول مرة تسمعوا عنه، وقال القاضي ابن كج ولا يجوز أن تجصص القبور ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة، قال الأذرعي أيضا. وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. قلت صاحب التيسير: وجزم النووي في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال القرطبي في حديث جابر: نهى أن يجسس القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره. وهذا الحديث حجة عليه. ووجه النهي عن البناء والتجصيص في القبور أن ذلك مباهى، واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة، وتشبههم بمن كان يعبد القبور ويعظمها. وباعتبار هذه المعاني وبظاهر هذا النص ينبغي أن يقال هو حرام كما قال به بعض أهل العلم. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة وهو من بدع أهل الطول يعني الغنى، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وفي الخلاصة لطاهر البخاري: ولا يجسس القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء. وذكر أيضا قاضي خان أنه لا يجسس القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص وعن البناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية كراهة التحريم التي في مقابلة ترك الواجب، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. ومثل هذا كثير في كلام العلماء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. والمقصود أن كلام العلماء موافق لما دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور. ماذا تريد بعد ذلك؟ تريد كلام مفتون؟ تريد كلام من يريد أن يعيد إلى الأمة عبادة القبور؟ هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويكفينا. ولكن على ذلك المذاهب الأربعة وغير الأربعة، ولم يشذ عن ذلك إلا غلاة الصوفية من القبوريين الذين حولوا من هذه القبور خلاف مقصد الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ ذلك مسجدا، ولعن اليهود والنصارى لاتخاذهم ذلك، وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله وهؤلاء أحيوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هذا مقطع مهم أفردوه، أخرجوا كلام العلماء ردا على من يزعم أن الفقهاء الأربعة يرون جواز ذلك، إلا روي عن أحمد. وقلبوا المسألة فاتخذوا ذكر الخلاف في صحة الصلاة دليلا على صحة البناء. فيا من نقلتم صحة الصلاة عن الجماهير، انقلوا كلام الجماهير في بناء المساجد على القبور وفي النهي عن ذلك وفي النهي عن الصلاة في هذه البقاع. أما صحة الصلاة فشيء آخر، هذا هكذا ذهب إلى الجمهور. والصحيح أنها باطلة كما ذكر أحمد رحمه الله، لأن النهي يقتضي الفساد إلا لقرينة، ولا قرينة تخرج عن هذا الفساد. هذه الأحاديث تضمنت النهي عن البناء بثلاثة أمور. قال ابن باز رحمة الله عليه: الأمر الأول ذم ما فعلوه، الأمر الثاني نهي النبي لا تتخذوا القبور مساجد، الأمر الثالث فإني أنهاكم عن ذلك. نعم، فقد نهى.
قال رحمه الله
سائل واضحة يا أخوان، سائل واضحة واضحة. عرفتم لماذا العداء لمحمد بن عبد الوهاب؟ لأنه جمع كل هذا في هذا الكتاب. خذوا هذا الكتاب الذي بتوزع يوزع مقابله مئات الكتب تطبع في العالم الإسلامي على أيدي الصوفية للرد على هذا المنهج التوحيدي الذي كان عليه ابن عبد الوهاب، وقبل ابن عبد الوهاب الذي كان عليه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان. ولكن والحمد لله كل هذه الكتب لا تكاد تعرف، ويبقى كتاب محمد بن عبد الوهاب يدرس رغم أنوف هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها
الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. نعم، وهذا كلام شيخ الإسلام. نعم، هو معنى قولها
خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا.
الله أكبر، الله أكبر. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، من هنا يكون المعنى إيه؟ العبادة عنده. لأنها لما قالت خشي أن يتخذ مسجدا، النبي ما يخشى أن الصحابة تأخذ مسجدا، لكن الذي يخشى ماذا؟ أن يعبد الله عند هذا المسجد، عند هذا القبر، فيكون من اتخاذه مسجدا. إذن النهي عن اتخاذ القبور مساجد يتضمن صورتين عامتين، الصورة الأولى صورة البناء، والصورة الثانية العبادة عنده بسجود بتلاوة قرآن بأي شيء. أما إذا سجد له فهذا ماذا؟ فهذا ولا شك أنه شرك بالله. نعم. وكل موضع،
قال وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
نعم، فإذا قال قائل كيف يكون مسجدا؟ كيف العبادة عندها من اتخاذ مساجد ولم تبنى؟ يقال إن كل محل تتخذه للعبادة فيسمى مسجدا. ولهذا قال النبي في حديث جابر بن عبد الله أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من أبيه قبلي، ومنها ماذا؟ ومنها أن الله عز وجل جعل الأرض مسجدا وإيه؟ وطهورا. نعم.
قال ولي أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيحه.
الله أكبر، هذا تأكيد أيضا أن الفاعلين لذلك من شرار الناس، من تدركهم الساعة وهم أحياء، ولن تدرك الساعة أهل الإيمان وهم أحياء. بل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الله عز وجل يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وأيضا من شرار الخلق؟ والذين يتخذون القبور مساجد حيث إن أصحابها يعبدون من دون الله. إذن عندنا الباب الذي أخذناه أولا أن سبب كفر بني آدم هو ماذا يا أخوان؟ الغلو في الصالحين. الثاني من صور الغلو في الصالحين أن تعبد الله عند قبورهم، فكيف إذا عبدتهم وأن تبني المساجد على قبورهم؟ هات الباب الثالث تتم لهذا الموضوع.
قال شيخ الإسلام والمسلمين رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الغلو،
أظن أنتم سعداء صردكم منشرحة، إذا ذكر الله وحده اطمأنت قلوب الذين آمنوا وانشرحت. إنما القبوريون إذا ذكر الله وحده وقيل اعبدوا الله لا تعبدوا حسينا ولا بدويا ولا زينب ولا نفيسة ولا كما، اشمأزت قلوبهم وضاقت صدورهم وقالوا يا وهابي امسك هذا وهابي فاقتل. لكن الصدر والقلب المؤمن ينشرح بالتوحيد ويسعد للتوحيد. نعم التوحيد، نعم التحذير من الشرك، نعم هذا هو. نعم هات الباب الثالث.
قال رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
نعم، انظروا إلى الترتيب، غلو الصالحين سبب الشرك، الشيء الثاني النهي والتغليظ في من عبد الله عند القبر، الثالث بقى الغلو في القبر نفسه. يصورها أوثانا تعبد من دون الله. إذن ما سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ سبب إرادة هذا الباب في كتاب التوحيد بيان أن من وسائل الشرك الأكبر الغلو في قبور الصالحين، الغلو في قبور الصالحين، وأن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. نعم.
قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
الله أكبر. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا دعاء من رسول صلى الله عليه وسلم، لا يجعل قبره وثنا يعبد. وقد استجاب الله لنبيه إلى الآن، لم يتخذ قبره وثنا يعبد والحمد لله. ففيه أن القبر إذا غلا فيه أحد فقد اتخذه وثنا، والوثن أعم من الصنم. وما الفرق بين الوثن والصنم؟ الصنم ما نحت على صورة، والوثن أعم، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤخذ منه تحريم الغلو في قبور الصالحين، وأن الغلو فيها يجعلها أوثانا على خلاف ماذا؟ ما يقوله القبوريون، أن الغلو فيها من محبة الصالحين ومن الاستشفاع بمن لهم جاه عند رب العالمين. اشتد غضب الله في إثبات صفة الغضب لله، بل وفيه التفاضل بين الصفات، بل في الصفة الواحدة، فإن الغضب صفة قد سبقتها الرحمة، سبقت رحمة الغضب، والغضب نفسه يتفاوت. فهنا اشتد غضب الله، وفي حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. فهذا تفاوت في الصفة الواحدة، ثم بين الصفة والصفة. ولا يؤول الغضب بإرادة الانتقام كما تقول الأشاعرة، أنه لابد أن تؤول الصفات غير السبع بما يعود على السبع، فالإرادة عندهم من السبع، لهذا يعودون بالغضب على السبع فيكون إرادة الانتقام. وقد ذكر الله الانتقام والغضب في موضع واحد، فلولا التغاير لما كان العطف. قال سبحانه: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فلما آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا، فدل هذا على الغضب غير الانتقام. ما أنت في كل عبارة في كل لفظة بترد على مين؟ على أصحاب هوى وأصحاب بدعة. صاحب السنة حامل سلاحة، حرب طارة مع صوفية تنتقل فورا إلى أشاعرة، تنتقل فورا إلى معتزلة، تنتقل فورا إلى روافض، تنتقل فورا إلى حزبيين، تنتقل. ولهذا أنا كأني بالإخوة الذين لأول مرة مثلا يسمعون في مثل هذه الدورات يقولون: الشيخ ما عند الأسماء، يعني دايما أسماء. لا يا أخي، إحنا ما عندنا إلا السنة، ولما كان المخالفون للسنة كثورا اقتضى ذلك أنك دائما تذكر المخالف، عرفت؟ ولو كنا نتكلم في ما يتكلم في هؤلاء المحبة والألفة وعيادة المريض وكذا فقط، لربما ما وجدت هذه. لكن الكلام في السنة لا بد من التنبيه على من خالفها حتى تكون على بينة. طيب، وبعدين أنت أنا اللي بتشتم وأنت بتشتم، أنا اللي بتشتم يا سيدي، عرضي بل ومالي وولدي وأهلي ونفسي لعرض محمد ودينه وسنته فداء. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن دل هذا على أن الغلو في القبر يجعله وثنا، وهذا الشرك الأكبر. الشيء الثاني عدم جواز اتخاذ قبور أنبياء مساجد، وأن ذلك من أعظم الأسباب في غضب الله. يبقى في الباب الماضي أولئك شرار الخلق عند الله، وفي هذا الباب اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فدل هذا على تحريم ذلك وأن ذلك يفضي إلى الغلو في أصحابها وبالتالي إلى عبادة أصحابها. نعم. ولابن جرير
قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج.
أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، هذه أشهر أصنام العرب، اللات والعزى ومنات، هذه أشهر أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، وإلا فلهم آلهة قد كانت تجعل حول الكعبة أكثر من 300 صنم حول الكعبة، وصار لكل واحد صنم أصلا يصنعه ويعبده، فإن جاع أكله أو كسره وأوقد النار يستدفئ بها. فانظر إلى حال هؤلاء مع هذه الأصنام. أولا عكفوا عندها، وأنتم تعكفون عند هذه القبور. ثانيا اتخذوها وسطاء أو شفعاء عند الله، وأنتم اتخذتموها وسطاء أو شفعاء عند الله، ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأنتم تقولون هؤلاء لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نذهب إليهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يا أهل مصر، يا أهل الشام، يا أهل العراق، يا أهل كربلاء، يا أهل اليمن، يا أهل، ألستم تعلمون أن هذه القبور يطاف حولها؟ ولا تنكرون الطواف؟ والله يقول ولا يطوف بالبيت العتيق، ليس طواف إلا حول بيت العتيق. ألستم ترون التمسح بأحجارها وما حولها؟ وأنتم تعلمون أنه لا يجوز مس حجر وتقبيله على وجه السنة، لا على وجه النظر إليه والانتفاع به، كما قال عمر إني لا أعلم أنك حجر تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، فكيف تقبلون هذه القبور؟ ألستم ترون الذبح لأصحابها؟ والله يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ألستم ترون النذر لها؟ والله عز وجل يقول يوفون بالنذر ويخافون يوما نذر الذي وطاع، والنبي قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ألستم ترون السجود لأصحابها؟ والله عز وجل يقول فاسجد واقترب، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ألستم تستمعون الدعاء لأصحابها؟ والله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أولستم دين محمد صلى الله عليه وسلم على خلاف دينكم أيها القبوريون؟ هذا وجه شبه آخر بين القبوريين وبين أصحاب اللات ومنات والعزى. الأمر الذي بعد ذلك أنهم يقولون بأن هذه كانت أصنما وأحجارا أما هؤلاء صالحون، نقول انظروا إلى اللات، فإنه على قراءة ابن عباس بالتجديد اللات أنه كان رجلا يلت السويق وكان يطعم الحجاج، لهذا عظموا فعله واتخذوا من هذه من أسماء الله أسماء لهذه الأندات، إذن هي رموز لصالحين. وثانيا فإن الذين قاتلهم النبي لم يكونوا عباد أصنام فقط وأوثان، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم متفرقين في معبوداتهم، فمنهم من يعبد الحجر والشجر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والمرسلين، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى انظروا إلى ما يحصل هناك وما يحصل عند القبوريين، بل إننا نختم قائلين إن عبادة هؤلاء وتعلق هؤلاء بأصحاب القبور أعظم من تعلق المشركين بأصنامهم. وما الدليل؟ الدليل أن المشركين الأوائل كانوا يشركون بالله عز وجل في الرخاء، فإذا كانت الشدة دعوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. وأما شرك هؤلاء القبوريين إنما هو دائم في الرخاء وفي الشدة، ففي الشدة يقولون يا بدوي وفي الرخاء يقولون يا بدوي، فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى؟ نعم.
قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أصحاب السنن.
رواه أهل السنن. والسرج جمع سراج، وقد كانوا يوقدون على هذه القبور السرج ويتخذون عليها المساجد، وهذا الشاهد من الحديث. والمتخذين عليها المساجد، عليها المساجد، وليس السجود لها كما يقول علي جمعة، إنما المتخذين عليها المساجد، كما قال النبي: بنوا على قبره مسجدا. ففي هذا الحديث بيان عدم جواز بناء المساجد على القبور، وأن من يفعل ذلك دخل في اللعن، وأن يوقدها ويسرجها، فكيف إذا جعل عليها السطور؟ فكيف إذا ألبسها العمائم الخضراء؟ فكيف إذا كان طواف وتمسح وسجود ودعاء وذبح ونذر واستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادات؟ فما الفرق بين هذا وبين ما كان عليه أبو لهب وأبو جهل من عبادة اللات؟ وفي الحديث تحريم زيارة النساء إلى القبور، وقد جاء بلفظ زائرات وجاء بلفظ زوارات، فلا يجوز زيارة المرأة للقبور في أصح أقوال أهل العلم، ولو كان ذلك جائزا، ولو كانت النساء داخلات في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لتنافس النساء إلى ذلك، لنافس النساء إلى ذلك، وشاركوا الرجال لا سيما، وقد كنا يفعلن ذلك في أمور كثيرات، ينافسن الرجال، كما جاء عند البخاري أنهن قلنا: يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا من نفسك يوما أي تعلمنا فيه، وأيضا قد قلنا له: سبقنا الرجال بالجهاد وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولم يثبت أن نساء الصحابة وأن نساء النبي كن يأتينا إلى المساجد للاتعاظ والاعتبار، فدل هذا على أن النساء لا يفعلن ذلك. وأما ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى المرأة وهي تبكي عند القبر وصبرها وكذا ولم ينهى عن الزيارة، لأن المرأة لم تكن زائرة، وإنما جاءت تبكي ولدها، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذا الباب باب عظيم. فالنبي لما قال: اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، فدل هذا كما قال ابن عبد الوهاب أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، وكذلك قرنه بهذا اتخاذ القبور مساجد، وكذلك ذكر شدة الغضب من الله. والسادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي أكبر أوثانهم وهي العكوف عندها نفس ما يفعله هؤلاء. والسابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، فتبين الرد عليهم لما قالوا بأن المشركين لما كانوا يعبدون أحجارا فقط فتعلقهم بالأحجار، ونسوا أن ذلك إنما كان يرمز به لصالحين. والثامنة أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية أنه مشتق من العزة وكذا من أسماء الإله، وكذلك اللات على قراءة التجريد اللات، أي أن ذلك راجع لعمل صالح كان يعمله، ففيه التحذير من التعلق بالصالحين وأن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، إلى غير ذلك من هذه الفوائد. فهذا باب عظيم، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، قبلها باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، قبلها باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. كل هذا إنما يعود إلى التحذير من السبب الأول الذي وقع به الشرك، ألا وهو ماذا؟ الغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين. وأن من أعظم الوسائل ذلك بناء القبور المساجد على القبور. وعرفنا في ثنايا ذلك والحمد لله الرد على القبور في شبهاتهم الكثيرة والمتنوعة، والتي منها ماذا؟ كون قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورددنا على ذلك والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا، عليكم سؤال ورد من دليل.
أنا سعيد يا أخوان، أنا الحقيقة لما بتكلم في التوحيد والسنة أتمنى الموت أن يأتيني على ذلك، أتمنى أن يكون آخر كلمة إنسان تقها، لكن أتمنى أن يطيل الله في أعمارنا لنبقى دعينا إلى ذلك، لكن أتمنى الموت على هذا. هذا من أعظم أو هذا أعظم ما يرجوه الإنسان إن شاء الله، لينور الله عز وجل به قبري و يرفع به درجتي. أعظم شيء يا إخواني التوحيد، أعظم شيء السنة. والله أحد إخواني اتصل علي اليوم يقول بنيت مسجدا في عمارة لي هذا في البحيرة، والحمد لله كذا، قلت اجعل عنوان هذا المسجد على باب المسجد دعوة، ما أقصد عن كتابة، أقصد أمر معنوي عن التوحيد والسنة. علم الناس التوحيد، علم الناس أن يعبدوا الله عز وجل ولا يعبدوا غيره. فالإنسان إذا مات على الشرك لا يغفر له. والشيء الثاني، علم الناس السنة، وأنه ليس لهم طريق إلى الله إلا طريق النبي والصحابة. حذروا من جماعات، من أحزاب، من طوائف صوفية أشعرية خارجية إخوانية تبليغية، حذر الناس من ذلك، حذر الناس من هذا. إذا قام المسجد على هذه الدعوة فيرجى أن يكون هو المسجد الذي عناه الله بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم سؤال ورد من درين من الأخي عبد الله، يقول هل هناك غلو بحق؟
ما في غلو بحق، إن كان عند عبد الله شيء يقوله الغلو التجاوز فكيف يكون بحق؟ نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم السؤال ورد من بلقاس،
لكن لعل عبد الله ما 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 يعني ضبط السؤال في الإطراء لما قلنا هذا غلو وكذا مع الكذب فيه، لأن ده اسمه إطراء فهو نوع من الغلو. نعم، نعم، هذا الغلو نفسه غير حق، لا تغلو في دينكم غير الحق، نفس الغلو غير حق. نعم، يعني ليس غير الحق أنه يكون لك غلو بحق، لا، لا تغلوكم غير الحق، أي أن الغلو غير حق ولا تفعله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وسأليكم السؤال ورد من بلقاس من الأخ إبراهيم، يقول هل من الغلو أن يصف الطالب شيخه بالأشعار وينشر ذلك بين الناس وفي المواقع؟
إن كان هذا بحق من غير غلو وكذا فلا إشكال، فإن سناء الناس على أهل العلم ما زال عبر القرون والأزمان. المهم أن الشيخ نفسه الذي لا يفعل هذا الشيء الثاني أن يكون هناك غلو وتجاوز، فلا تجعل الطالب علامة ولا تجعل العلامة لا أعلم منه على وجه الأرض. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. السلام عليكم. السؤال ورد من الشرقية من الأخ حازم، يقول ما حكم تقبيل أيدي العلماء وإذا لازم من ذلك الانحناء حتى يتمكن من تقبيل اليد، هل يختلف
يعني
الحكم؟
قصير العالم قصير يعني، ولا العالم جالس يعني؟ أنت بتضع يعني كلمة الانحناء ديت ما فهم يعني، عالم قصير مثلا فأنت بتنحني، ولا العالم جالس فتنحني، ولا العالم قائم فأنت لابد مع المصافحة من الانحناء؟ هذا ما ينبغي، احناء هذا هذا ما ينبغي، ولا حس الأيدي كما يقال. أما كتقبيل لا غلو فيه ولا شيء من هذا، فهذا أجازه كثير من أهل العلم من باب الاحترام كالأبوين، فالأبوان لهما حق عليك وكذلك العالم، لكن أفضل من هذا ألا يكون، وإن كان ولابد فتقبيل الرأس أقرب من تقبيل اليدين، لكن العلماء يرون جواز هذا ما لم يصل إلى غلو ولحس أيدي وصفة ممنوعة كالإنحناء وغير ذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم السؤال ورد من الأخ سلمان، يقول ما حكم مقولة محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها؟
هذا كله من الغلو، لكن ما جاء به النبي هو طب القلوب لا شك، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. يقول وشفاء ماذا؟ طب القلوب ودواؤها إيه؟
وشفاء الأبدان.
نعم، كيف شفاء الأبدان؟ كيف النبي شفاء الأبدان؟
عافية الأبدان وشفاء،
أو عافية الأبدان وشفاء، وكيف؟ إذا قال نقص السنة قلنا قل سن، هذه العبارة لا قالها النبي ولا قالها الصحابة ولا قالها العلماء، قالها كشك ومدرسة كشك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وعليكم السؤال ورد من الحفير من الأخ أحمد،
هذه فلتت من رسلان أظن، ما لا قال ها هنا وهناك، لكن أظن دي ما قالهاش يمكن. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وعليكم السؤال ورد من الحفير من الأخ أحمد، يقول هل يجوز زيارة المتاحف والأماكن الأثرية؟
ما يجوز، ما يجوز، ما يجوز. لماذا؟ ما يجوز. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وعليكم السؤال ورد من الأخ يوسف النجيري، يقول إذا قلنا لم يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، لقد أشكل علي لماذا أنكر بعض التابعين على الوليد بن عبد الملك الذي وسع المسجد إدخال القبر؟
هذا الفعل ينكر أصلا، لأنه هذا يؤدي ويفضي إلى كون الغرفة بارزة، وكون القرون عهد أبو بكر وعهد عمر وعهد عثمان وأولئك الصحابة الكرام مضى من غير هذا، وكانت التوسعة من كل الجهات، فلهذا أنكر عليه من هذا الوجه، من هذا الوجه. ولا شك أن هذا الفعل كان الطرق هو وما عليه الخلفاء الراشدون هو الأولى وهو المقدم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. عليكم السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول هل يجوز أن نقول نتعصب للحق؟
قل نتمسك أحسن، لكن لو أنت قيد كلمة تعصب بالحق يعني لا إشكال، لكن لا تسمي هذه، لا تسميها تعصب، سميها تمسك، سميها اقتداء. نعم، فالأولى أن الإنسان يأخذ الألفاظ التي لا إشكال فيها، لكن إذا أطلقت التعصب فهذا مذموم، وإذا قلت تعصبوا الحق، تعصبوا الحق، فهذا بعض العلماء قد يقول مثل هذا، لكن عبر عن هذا إذ لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في هذا في السياق العلماء التعصب الحق، قل التمسك، التمسك بالحق. نعم.
له سؤال آخر شيخنا، يقول هل العكوف هو العبادة؟ ففي أثر ابن القيم فرق بينهما.
هو العكوف يعكفون عبادة، حتى لو ما أضاف إلى عبادة نفس العكوف عبادة، نفس العكوف عبادة. نعم، لأنه ما عكف عليه إلى تقرب إلى الله تعبدا. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وعليكم السؤال ورد من بيلا من الأخ عبد الهادي، يقول هل اختلف العلماء في حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، وما الصحيح من أقوالهم؟
عجيب والله هذا السؤال. عبد الهادي يمكن هو كان مسافر يمكن وجاء في آخر الدرس، أو السؤال هذا سأله أول الدرس ومضى يمكن. قلنا هذا الكلام، أطلنا الكلام فيه، بأن من جهة الصحة قد اختلفوا في الصحة، بل الجماهير الفقهاء على أنها صحيحة، لكن كما قلنا الصحيح أنها باطلة، وهذا قول أحمد رحمة الله عليه. نعم.
السؤال الآخر شيخنا
يقول ركزنا على أن فرق بين هذه الصورة وبين نهي كل العلماء بل إجماع منعقد على بناء المساجد على القبور، هذا نهي، وكذلك الصلاة في هذه القبور هذا منهي عنها، كل يقول بهذا ومنهي عنها لا للكراهة للتحريم. نعم.
السؤال الآخر شيخنا يقول ما هي الأماكن التي تحرم فيها الصلاة؟
هذه الأماكن التي هي قبور وينهى عن الصلاة فيها، كذلك أيضا أماكن نجسة، كذلك أيضا القبور، وإلا بتبنى مساجد اللي هي الصلاة بين القبور فإنه لا يصلى في القبور إلا صلاة الجنازة، كذلك أيضا أعطان الإبل فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
لو سؤال آخر شيخنا يقول بعض العلماء أجاز زيارة القبور للنساء ومعهم أدلة كثيرة.
والله يا أخي أنا قلت لك، أنا أعرف وما قلت لك في أصح أقوال أهل العلم، عارف أنا أن بعض العلماء أجاز لهذا، أنا قلت لك في أصح أقوال العلم وذكرت لك الأدلة، وأما وذكرت الأدلة التي استدلوا بها كحديث المرأة التي قالت التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر وكذا، كذلك عائشة، حديث عائشة كيف أقول إذا أتيت القبور، هذا ليس في أنها تزور إنما إذا مرت بالقبور قالت ذلك وليس فيها الزيارة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. وسأليكم السؤال ورد من دمياط من الأخ علي يقول ما حكم الصور التي في الهاتف؟
أي صور في الهاتف؟ يقول إيه؟
ما حكم الصور التي في الهاتف؟
ابتداء لا ينبغي التصوير هذا، الأولى تترك هذا، لكن الصورة التي في الهاتف لا تأخذ حكم الصورة المحرم، هذا جهاز حديد ما في شيء، والصورة ما تكون إلا إذا أبرزتها يعني استدعيتها بالملف هذا ثم تزول، فليست هذه الصورة يحصل بها المضاهة، لكن لا ننشغل بالتصوير ولا ننشغل بهذا. لماذا التصوير؟ لماذا أصلا؟ إلا أشياء مثلا محاضرات لمشايخ أو كذا موجود يعني في أشياء فيها نفع، لكن لا ننشغل بهذا. نعم. تصور نفسك وانت بتأكل وانت بتشرب وانت بتقوم وانت بتقعد وانت بتلبس، هذا شك زيادة، اترك هذا، لأن من أهل العلم من يمنع من ذلك، فعلى الأقل مسلكيا لا ينبغي أنك تتجرأ في هذا الباب. نعم. لكن عموما الراجح عندنا أنها لا تأخذ حكم الصورة الممنوعة اللي هي تفان مضاهة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم هذا آخر سؤال معنا من الأخ مصطفى من دمياط يقول ما حكم رسم الأشخاص إذا طلب من الطالب ذلك في المدرسة؟
يرسم أشخاص بدون معالم واضحة، يعني لا تحبر العينين والأنف وكذا، تعال على عينين اجعل عين نقطة، اجعل أنف نقطة، اجعل فم شرطة، لأن ما في صورة هكذا، ما في صورة على هذا النحو، فلا بأس. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.